كثيرة هي الدعوات إلى القطيعة مع التراث الإسلامي، وكذلك القطيعة بين المثقف والفقيه، فما الموقف منها؟ وكيف نتعامل مع كتب الفقهاء القديمة؟ وأين مكمن الإبداع فيها؟ نتحاور مع الدكتور هيثم الرومي، أستاذ الفقه بجامعة الملك سعود بالرياض، عن مؤلفاته الباذخة والتي تنقص مكتبة القارئ بخلوها منها، أثر دخول غير المتخصصين في بحث المسائل الشرعية، ودور المستشرقين في تسليط الضوء على قضايا غير مركز عليها في التاريخ الإسلامي، إضاءات هامة لكل باحث، ونقاشات مثرية لكل قارئ. أترككم معها.
أهلا وسهلا دكتور هيثم.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحييك ونشكر لك قبول اللقاء. وفي البداية نود أن نعود إلى البداية، لو تحدثنا عن بداياتك في عوالم القراءة وكيف دخلت إليها.
والله السؤال هذا يعني يمكن أن يجاب بأكثر من طريقة، يعني ممكن أقول بالابتداء من المكتبة الوالد، يعني كانت هي البداية، لأن الوالد يعني من فتحت عيني يعني وبدأت أعقل ما حولي، والوالد ما شاء الله عنده مكتبة كبيرة وضخمة
ما شاء الله،
فاعتادت عيني على رؤيته في المكتبة وهو يقرأ، فكنت يعني أرى يعني أراه قدوة في القراءة. وثم مع يعني أحيانا المدارس المدرسة يكون فيها أحيانا مسابقات في الابتدائي في المتوسط، وتحفيز من بعض الأساتذة، و أحيانا يكون فيه مسابقات وما إلى ذلك تحفزك يعني في البدايات يعني في المرحلة المتوسطة. فأذكر أن مثلا عالم المسابقات في المتوسط كان دائما يكون فيه أسئلة، فكنت إذا ذهبت للوالد وسألته عن سؤال أطلب من جواب سؤال من هذه الأسئلة ما يجيبني على السؤال، وإنما يقول انظر ذلك الكتاب، يعني دلنا على الكتاب، ويقول تجد الجواب يعني في هذا الكتاب.
جميل.
فبهذه الطريقة، ويعني كان عندنا مكتبة قريبة من المنزل وأنا في الابتدائي والمتوسط، فكانت إذا توفرت المادة يعني غير حب التملك هذا موجود في الإنسان، يعني مع وجود المكتبة الضخمة هذه عند الوالد لكن يبقى حب التملك. فيعني كنت أذهب إلى هذه المكتبة وطالع في خاصة في نهاية الأسبوع، وأقتني يعني بعض الكتب، وبدأت تشكل يعني نواة المكتبة في المتوسط، ويعني تنمو شيئا فشيئا.
تتذكر بدايات الكتب اللي قرأتها وما زالت عالقة؟
يعني كان من الكتب اللي في المتوسط كنا نقرأ كتب، كان في مادة المطالعة كان في كتاب للدكتور عبد الرحمن رافت الباشا رحمه الله اللي صور من حياة الصحابة.
جميل.
فكان أسلوبه جيدا جميلا، فكنت أذهب إلى المكتبة القريبة من المنزل وأشتري الكتب عن الصحابة رضي الله عنهم. أذكر من الكتب اللي اشتريتها في مرحلة مبكرة كتاب أسد الغابة لابن الأثير وغيره من الكتب في الصحابة، حين تكون كتب مفردة أو كتب. أذكر كان تشدني الموضوعات اللي كانت عن الحيوانات، وأذكر اشتريت مرة كتاب عن موسوعة في الحيوانات كنت طالعها، فيبدو قرأت إحالة أو في مادة مطالعة في المدرسة أو شيء قرأت إحالة، كثير من الإحالات تكون كتاب الحيوان الجاحظ، فجاءت شهوة التملك مع أن كتاب الحيوان موجود عند مكتبة الوالد.
لازم نسخة خاصة.
أي لازم نسخة خاصة. فذهبت إلى المكتبة فقال لي أذكر في مكتبة في فقال لي البائع سوري فاضل، قال لي لما تشتري هذا الكتاب؟ أنا كنت في أول متوسط، فقال لي من هذا الكتاب؟ قلت لي، قال أنت قرأ كتاب الحيوان؟ قلت نعم. قال أذكر السعر حتى، قال 140. قلت 140؟ أنا ما معي إلا 100 الآن. قال طيب أنا سأساعدك لكن أنت ساعدني.
جميل.
فطلبت من الوالد زيادة، قال كتاب الحيوان عندي.
عندي.
اقرأ عندي.
وخربت خطة التملك.
أي نعم.
الله يبارك. جميل. في كتابك التعليق لعل من آخر الكتب تقول الاتكاء على الإرث العلمي للحضارة الإسلامية العربية أولى من استئناف القول من جديد. هل تعتقد أن في تراثنا حلولا كافية لمختلف الإشكاليات العلمية المستجدة؟
نعم، ليس بالضرورة أن تكون الحلول جاهزة، لكن تراثنا إما أن يكون الحل موجودا أو أن فيه القدرة على أن نبدأ حلا جديدا، يعني بالمنهجية الموجودة في تراثنا. وحتى إذا استفدنا من المناهج ويعني من الأطر الموجودة عند غيرنا نستفيد منها في بتطويعها، يعني كما كان العرب يعربون الكلام فكذلك نحن نستطيع أن، يعني ما أقول الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله عنده كلمة يعني لما يتكلم عن المناهج في البحث يقول ما أريد استعمال كلمة الأسلمة وإنما استعمل كلمة الإصلاح. فنحن نستطيع أن نستفيد من هذه في أطورنا، كما أن الغرب استفاد منا في إطاره، في إطار حضارته ورؤيته وفلسفته وتاريخه، فكذلك أيضا نحن نستطيع أن نستفيد من الجميع برؤيتنا نحن، يعني دون أن نتخلى عنها. يعني الحلول موجودة أو بإمكاننا أن نوجدها بنظرتنا نحن لا بنظرة غيرنا.
جميل. تقول أيضا من العدل أو العدل يقتضي أن يعلم الفرق بين الفقه كفن وعلم وبين الفروع الفقهية، فإن الفقه منه ما هو أصول وقواعد وقطعيات كلية هي أساس الدين، ومنه ما هو فروع وأحكام تفصيلية ناتجة من ممارسة الحياة وسؤال الناس. النظرة السائدة من العوام للفقه هي متجهة إلى الفروع الفقهية أكثر من علم الفقه بالأساس، ويحرص كثير منهم فقط في التعامل مع الفقه وفق منهجية الإفتاء، السؤال والجواب. هل هذا هو التعامل الأمثل مع الفقه؟
طيب، هو إذا نظرنا إلى عموم الناس فالناس بحاجة إلى الأجوبة في يعني استفتاء، يستفتون، الله سبحانه وتعالى يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامة ليسوا يعني تعرف أن التقليد والاجتهاد على درجات، وتصور مثلا الفقيه وحتى المتفقه الذي يطلب علم الفقه للفقه ليس كتصور العامي، بل ربما لا يحتاج العامي إلى تصور. يعني الفقه إذا تكلمنا عن الفقه من حيث العموم هو أشبه يعني المحول الدينمو كما يقال للثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية. فالعامي، عامة الناس وأكثر الناس ليسوا بحاجة أصلا إلى هذا التصور العام، يعني أشبه كما يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمه الله تعالى، يقول أصول الفقه هو فلسفة الحضارة الإسلامية، وهذا أكثر من دكتور علي النشار أيضا يقول هذا الكلام، غير واحد يقول هذا الكلام. فهل نطلب من كل العامة أنهم يكونون فلاسفة في الحضارة الإسلامية؟ لا، طبعا هذا ليس مطلوبا. ويعني كما يعني يقول الأصوليون أنه ليس مطلوبا من الراعي في البرية أن يكون مجتهدا في، لا نطالب كل الناس بالاجتهاد. وتصور يعني مثل ما يقال فلسفة الشريعة لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يكون مطلوبا يعني من كل أحد، لكن العامي، عامة الناس وأكثر الناس يعني حسبهم أن يبلغوا من الفقه ويتعلموا من الفقه ما يحتاجونه من سائر العلوم، يعني مثل ما نقول مثلا في العلوم الأخرى، مثلا في الطب ما حاجة العامي إلى إتقان الطب أو معرفة فلسفة الطب، ما يحتاج، هو يحتاج أن يعرف الأدوية التي يصرفها الطبيب وما إلى ذلك. فبالنسبة للفقه حاجة العامة هو ما يعني مثل ما يقولون ما وجب عليه عمله وجب عليه علمه، وجبت عليه معرفة الطهارة، معرفة الصلاة، معرفة الزكاة إن كان لديه مال، معرفة أحكام العشرة إذا تزوج وهكذا. فيجب عليه معرفة الأجوبة التي يبرى بها أمام الله عز وجل يوم القيامة. أما معرفة فلسفة الفقه عند المسلمين أو فلسفة يعني الرؤية العامة، المقاصد عند المسلمين لا يلزمه أصلا.
يعني ما هو بالضرورة أنه يكون محل إلزام، لكن ممكن أننا يعني نبرز الأثر اللي ممكن يستفيده العامي من تصور الفقه كعلم، وليس الاقتصار فقط على المسائل التي هو محتاج إليها في ممارساته اليومية. يعني أنت تقول أنه الفقه هو أشبه بالدينمو، أعتقد أنه زي ما أصول الفقه هو مناسب للشخص العامي كترتيب للعقل وتوسيع للمدارك ويعني إعطاءها ملكة التفكير الناقد وما إلى ذلك من فوائد أصول الفقه، ليس بالضرورة أن يؤدي إلى الاجتهاد الفقهي أو الممارسة الأصولية بقدر ما هو في فوائد خلينا نسميها فوائد خارجية أو لاحقة. هل في الفقه مثلا على سبيل المثال حتى أقرب الفكرة، مثلا التعامل مع الفقه أو القراءة في الفقه أو تصور الفقه بشكل كامل يساهم في معرفة الحضارة الإسلامية ودورها والاعتزاز بها وما إلى ذلك، ليس بالضرورة أن يؤدي إلى معرفة أحكام فقهية كالأحكام الخمسة وغيرها.
طيب ممكن يعني الإجابة عن هذا من ناحيتين، يعني الناحية الأولى ما الفقه المقصود بالسؤال، هذا أمر. الأمر الثاني من العامي المقصود بالسؤال. كلا الكلمتين يعني مجالها واسع، فالفقه المقصود بالسؤال هل نقصد الفقه اللي هو الأجوبة الفقهية على المسائل التي تعرض للناس في حياتهم، نوازل يعني أو مسائل يعني ليس بالضرورة أن تكون نوازل وإنما يحتاجون إليها في عباداتهم ومعاملاتهم، فهذا مستوى. المستوى الثاني الفقه الذي هو يعني الفهم، فهم الدين بشكل عام، والفقه يعني في اللغة هو الفهم، وإذا ورد الفقه في الشرع في النصوص الشرعية يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ودعا ابن عباس قال وفقهه في اللهم علم وتاويل وفقهه في الدين،
نعم.
اللهم فقهه في الدين وعلم وتاويل. فالفقه المقصود هنا هو فهم الدين بشكل عام، ليس مقصود فهم الحلال والحرام على وجه التحديد. فإذا تكلمنا عن هذا المستوى فبالتأكيد أننا سنوسع الدائرة وأن جميع الناس سيكون مطالبين بمستوى أعلى من اللي تكلمنا عنه قبل قليل، فهذا أمر. الأمر الثاني العامي من المراد به، لأن كلمة العامة كلمة واسعة جدا، يعني العلماء لما يتكلمون عن العامة يقصدون من ليس من المجتهدين أو فهذا مستوى آخر. يعني بعض الناس يظن كلمة عامة كلمة ذم أو كلمة، ولذلك يعني يحس أنها نوع من الازدراء والانتقاص والمسبة. لا، أنا عامي مثلا في الهندسة، مثلا عامي في الطب، عامي في علم مثلا السياسة أو الاجتماع، نكون مثابة العامة فيها، وعندنا يعني مثل ما يقال ثقافة عامة فيها، لكن لسنا متخصصين فيها، وبالتالي المتخصصون في أي مجال يرون غيرهم على أنهم عامة فيها، وهذه وصفة يعني هو توصيف وليس يعني فيها تشتمل على قدح أو مدح. ينبغي النظر لهذه الكلمة على أنها يعني فيها نوع من التوصيف، يعني ليست لا تتضمن مذمة بحد ذاتها. فلفظة العامة الآن في زماننا أصبحت مختلفة، يعني ممكن يكون الإنسان متخصصا بارعا في مجال من مجالات، يعني ممكن ما أقول في زماننا نحن حتى في الزمان الأول، لكن الزمان الأول وش الفرق بين الزمان الأول والزمان الحالي الآن؟ أنه في الزمان الأول نتكلم عن يعني داخل يعني بلاد المسلمين، داخل الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية، كان الواحد ما يمهر، العالم من العلماء ما يمهر في يعني تخصص من التخصصات حتى يتأسس في بقية العلوم الشرعية، يعني يدرس، لابد أنه يدرس، يكون درس يعني في الكتاب أو في المدارس في الصغر درس الفنون المختلفة. ولذلك يعني فيه كتاب يعني أخرجوه جائزة دبي قبل سنوات، الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، مفاجئ يعني بأن ذكر أكثر من 1000 شخصية، وهذا استقصاء ليس يعني عد لا على سبيل الاستقصاء للناس اللي كانوا يجمعون بين العلم الشرعي وبين ما يسمى الآن بالعلوم التطبيقية ومثل نحوها. فكانوا يعني في السابق ينشؤون داخل هذه الـ يعني الدائرة، فلذلك كان عندهم نوع من التوازن. لكن الآن لا، ممكن واحد يكون بارع جدا في مجال تطبيقي لكن يعني علمه الشرعي دون المطلوب، دون المطلوب، ليس المطلوب بل دون المطلوب، يعني حتى في أمور طهارته وصلاته يكون مقصرا فيها. فهذا الفرق بين العامي في السابق، يعني كلمة العامة في السابق والآن، مع أنه يكون بارعا في مجال تخصصه، لكن الحقيقة في العلم الشرعي في الفقه مثلا قد يكون يعني يوصف بأنه عامي، مثل ما هو يصف غيره بأنه عامي، لكن ربما ما يستعمل هذه الكلمة، لأن الكلمة هذه ممكن تكون دارجة يعني في الخطاب الشرعي بشكل أكثر. يعني
جميل. يعني يصنف كثير من الناس النتاج الفقهي وخاصة المتأخر أنه منحصر في الشروح والحواشي، ويصفونه على وجه الذم والنقد بهذه الصفة. لكنك أشرت إلى أنه هذه الطريقة هي طريقة إبداعية وليست محل ذم. أين يكمن وجه الإبداع في هذه الطريقة؟
وجه الإبداع في هذه الطريقة أنها يعني بعض الناس يشبهها، رأيت بعض المعاصرين يشبهها بالمقالات العلمية، المقالات العلمية التي تكون فيها نقد لمقال سابق، وطريقة المقالات ليست مقالات الصحف والجرائد، لا، المقالات العلمية المعتمدة في المجلات العلمية ويعني قنوات نشر علمية معتمدة، مقال يكون يعني مقالا محدودا لكن له وزنه وثقله وربما يحرك الساحة العلمية الراكدة في مجال المجالات، وهذا المقال يكون عليه تعقبات ويكون عليه. في السابق كانت بهذه المثابة، لما هو طبعا يعني ما في مجال نتكلم عن كل نوع من هذه التأليفات على وجه التفصيل، لكن لما نتكلم مثلا عن المتون والشروح والحواشي والتعليقات والتقريرات وكل شكل من الأشكال هذه، نشأت لأجل حاجة داعية لها وأنتجت، ويعني إذا أردت أن تقيم أمرا فانظر في ثمرته، هذه الأمور أنتجت فحولا كبارا من العلماء في جميع التخصصات، سواء في تتكلم عن العلوم في الفقه، في العلوم في التفسير، في الحديث، العلوم الشرعية، العلوم اللغوية، حتى العلوم التطبيقية في حضارتنا، نحن نتكلم عن الطب، تتكلم عن علم الحيل الميكانيكا، فيه شروح حواشي ونفس الشيء يعني.
جميل.
فهذه الطريقة أنتجت فحول العلماء. فما سبب الانتقاد؟ سبب الانتقاد علينا أن ننظر إلى أمرين. الأمر الأول أن الانتقاد ما كانت ظاهرة كبيرة، كانت محدودة، يعني ممكن أتكلم عن أشخاص محدودين هم الذين أظهروا الانتقاد، بينما الآخرون كانوا مستفيدين منها، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذين انتقدوا هذه الطرائق كانوا ينتقدون كأنهم ينتقدون شيئا رأوه، يعني عايش، يعني مثل شخص مثلا عندنا يدرس في مادة مثلا عندنا في الجامعة مثلا، ولا فينتقد هذه المادة، ليش؟ لأن الأستاذ اللي درسه أو المقرر في تلك الجامعة أو هذه الجامعة وتلك ما كان جيدا، فينتقد هذه المادة بشكل عام. لا يا أخي، انتقد الأستاذ الذي درسك، انتقد المقرر الذي درسته، لكن نفس المادة، لا، مادة متميزة، والدليل أن نتائجها تشاهدها في الحياة حولك.
جميل. في أكثر من موضع في كتابك صلاح الفقيه أكدت على أن الفقه له طبيعة إصلاحية وليس دورا سلبيا فقط. ما دور الفقه والفقهاء الإيجابي في الوقت الحالي؟
يعني نفس الكلمة هذه، دورهم الإصلاح، يعني لأنه يعني هذه الكلمة أنه ليس دورا سلبيا، هذه فيها إشارة إلى يعني ما يذكره الذين يصنفون مثلا فلسفة القانون، لأنهم يعني يقولون أن القانون سلبي لا إيجابي، وهذا هذا الكلام أيضا توصيف، يعني ليس قدح ولا مدح، يعني هو توصيف، يعني هل القانون إيجابي؟ بمعنى أنا أمر في حديقة مثلا ورأيت رجلا كبير السن يتوكى على عصا فسقط وسقطت أغراضه، هل القانون يلزمني بأني أساعده؟ لا. يحاسبني على ماذا؟ لو ذهبت إليه وضربته وسرقت منه أغراضه يحاسبني القانون، يسائلني. هل الشريعة والفقه كذلك؟ لا.
جميل.
الشريعة والفقه يعني فيها أحكام، يعني سواء على سبيل الإلزام الوجوب التحريم أو غير الإلزام اللي هو الندب والكراهة، في أمور لا يلزمني فيها القانون، وهذا طبعا ليس أصلا مطلوبا ومقصودا من القانون، هذا يعني معروف ومشهور، يعني القانون لا يلزمك القانون بمكارم الأخلاق، يعني أن تكون مثلا كريما، أن ترسل مثلا مرقة إلى، إذا طبخت مرقة أن تكثر ماءها وترسل إلى جيرانك، أن لا يبيت جارك جائع وأنت شبعان، القانون ما يلزمك بهذا، لكن عندنا في الشريعة لا، لا يؤمن من يبيت جاره جائع وهو شبعان. فهناك يعني حق الضيافة مثلا، ما عند الحنابلة مثلا يجبون حق الضيافة بشروطه، يعني القانون ما يلزمك بهذا، وش الضيف يعني راح دور لك أكل، يعني وش دخلني أنا. فهذا المقصود، يعني القانون سلبي بهذا المعنى. طبعا هل معنى ذلك أن القوانين لا تشتمل على شيء إيجابي، أو أن يعني دعنا نقول الثقافات لا تشتمل على شيء إيجابي؟ لا، ليس هذا معناه، لكن نتكلم عن فلسفة القانون، نتكلم عن فلسفة القانون سلبية، عندنا في الشريعة لا، إيجابية، وجاءت بأدوات، يعني جاءت بأدوات فعلية تجعل من يعني قضية الإيجابية هذه قضية يعني يمتثل لها عموم الناس، يعني مثل مسألة مثلا الندب والكراهة، هذه ما هي موجودة في القوانين. القانون افعل ولا تفعل، نعم. على سبيل الإلزام، وإذا ما فعلت في عقوبة. عندنا في الشريعة لا،
في مراتب،
فيه مراتب، وفيه يعني مثلا جزاء أخروي، ومسألة الإيمان باليوم الآخر والثواب. ولذلك يعني ما ودي أطيل في الجواب السؤال، لكن لذلك كان هناك دعوة إلى الاستفادة من الأديان، يعني حتى يعني من فلاسفة كبار معروفين علمانيين، ملاحدة، هبرماس وغيره، يعني يدعون للاستفادة من الأديان مثلا في هذه المرتبة. يعني بل غير الفلاسفة المعاصرين في السابق، يعني حتى الفلاسفة الإسلاميين يعني نسبة الحضارة الإسلامية، حتى لو كانوا يعني ملاحدة، يعني نعم. ملاحدة بمعنى لا يؤمنون بالنبوة، ليس شرطا أنهم يعني لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن يعني كانوا يعني مبهورين بالشرائع، ودائما يؤكدون على منفعة الشرائع وعلى ضرورتها، لأنهم رأوا آثارها، فيجعلون يقولون الفلسفة لا تستغني عن الشريعة، والشريعة لا تستغني عن الفلسفة. ولذلك كتب ابن رشد الحفيد كتابه وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال.
عظيم. أحد المفكرين العرب يقول تأخرنا، يقصد تأخرنا الحضاري، وهذا ذكرته في كتابك إصلاح الفقيه، يقول تأخرنا يحمينا في بعض الجوانب، مشيرا إلى أن التأخر الحضاري يعني يحمينا من آثار التقدم المؤدية إلى الفردانية والمادية الحتمي برأيه. التعامل مع الإنسان المسلم بمادية النظريات الغربية بهذه الطريقة، ما أثره على الحالة الفقهية؟ وهل الاستشهاد بتقدم المسلمين الحضاري سابقا دليل مقبول، أم اختلاف الأزمنة مؤثر في هذا؟
طبعا اختلاف الأزمنة مؤثر، اختلاف الثقافة المؤثرة، يعني مثل ما يقول ابن خلدون كلمة ذائعة المشهورة، يعني الغالب مولع المغلوب مولع بتقليد الغالب. نتكلم عن الثقافة مؤثرة جدا، الثقافة الغربية بمفاهيمها بامتداداتها بسلطتها، واضح أنها مؤثرة على كل العالم، يعني ليس المسلمين فحسب، تؤثر بمفاهيمها، فبالتأكيد أنها ستؤثر في داخل يعني البلدان الإسلامية. ولذلك تجد يعني البوادي والقرى والفيافي في بلدان المسلمين بشتى أنواعها التي كنت بعيدة عن سطوة الحضارة هذه، تجد فيها من التراحم، فيها من التناصر، فيها من التعاضد، فيها من التواصل فيما بينهم أكثر بكثير. الراغب عنده كلمة، الراغب الأصفهاني يقول كلمة، يقول لو تحاب الناس لاستغنوا عن العدل، لو تحاب الناس لاستغنوا عن العدل.
عظيم.
المحبة هذه توجد في المجتمعات يعني التي تصفها العوالم المتقدمة بأنها بدائية، موجودة فيها العوالم المتقدمة، مفصولة فيما بينها، يعني كل واحد يعني قائمين على المبدأ الفردي، كل واحد يعيش لوحده، فلذلك لما يوجد التراحم يوجد التحاب، لما يوجد التحاب يوجد التراحم، وإذا وجد التراحم وجد التناصر، وجد المواساة، وجد التكافل، فلا شك أن هناك علاقة. لكن نتكلم عن يعني حتى في البلدان الإسلامية، وهذا الذي ذكرت إليه وكلام دكتور هشام جعيط وغيره،
نعم.
يعني هذا بالفعل موجود، يعني إذا لأنك أنت إذا تكلمت عن سبب حتمي توجد نتيجة، وإذا تكلمنا عن ناس مسلمين بالفعل فصموا هذه العرى التي بينهم توجد النتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قطيعة الرحم، سواء قلنا لأسباب يعني مادية أردنا أن نفسرها بأي تفسير من التفاسير، سينتج عنها آثار كارثية، سينتج عنها حتما أثار كارثية. بل حتى في المجتمعات غير الإسلامية إذا تفصمت هذه العرى الاجتماعية الموجودة بين الناس سينتج عنها الآثار. فنحن نتكلم عن أمور الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا ما في أنفسهم ستتغير أحوالهم.
لكن السؤال، هل هناك تلازم حتمي بين التطور المادي والحضاري مع انتشار السمات اللي انتشرت في الغرب من الفردانية والمادية، أم الشريعة قادرة على الاستفادة من المنجز الحضاري الغربي وتطوره بالإضافة إلى التمسك بهذه العرى اللي ذكرتها؟
أي نعم، هو لا شك الثاني، الخيار الثاني اللي ذكرته. وإذا تكلمنا عن الشريعة يعني كتنظير، لا شك أن مفاهيمها وقدرتها على بث المفاهيم داخل المجتمعات الإسلامية أكبر بكثير، يعني عندنا قدرة على المغالبة، على المقاومة أكثر من غيرنا، وهذا يعني أمر يشهد به حتى غيرنا، يعني أن المجتمعات الإسلامية فيها أكثر المجتمعات ممانعة، مثل ما يقال ممانعة، مقاومة، مغالبة، فيها مفاهيم، المفاهيم يعني التعاضد، التناصر، البر، الصلة، مفاهيم الإحسان، العدل، المحبة، التكافل. يعني قضية الصلاة مثلا، قضية الصلاة، اجتماع الناس في الصلوات الخمس، قضية الزكاة، احنا نتكلم عن شعائر أساسية في عند المسلمين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كلها ترسخ هذه المبادئ بين المسلمين. فلا يمكن، ما داموا مسلمين لا يمكن إلا أن تكون هذه المفاهيم موجودة عندهم، تقل تكثر تزداد على حسب يعني قضية الممانعة، الالتزام من ناحية، الممانعة من ناحية، لكن كأدوات موجودة عندنا، موجودة. عظيم. لا شك فيها.
عظيم. يعني يبقى العبء على التطبيق. في أيضا إصلاح الفقيه، كنت يعني تشير إلى أهمية مخالطة الفقيه للمجتمع، وهذا يعني أمر يعني مسلم، لكن السؤال المهم هو كيفية الموازنة بين المخالطة التي يؤثر الفقيه فيها ولا تؤثر فيه حتى لا يبقى أو حتى لا يقع تحت الضغط الاجتماعي المؤثر على أحكامه الفقهية.
الناس يتفاوتون في هذا، حتى الفقهاء، يعني ليس يعني ما يمكن أن نفترض أن أحدا يكون بمن جاء عن التأثر والتأثير، لكن كلما كان الإنسان يعني توفرت فيه شروط التي ذكرها الفقهاء مثلا في المجتهد، وكذلك أيضا اتزانه النفسي أيضا والعلمي، وتمكنه العلمي والتزامه أيضا بالضوابط والشروط التي ذكرها الفقهاء في قضية، يعني دعني أضرب لك مثالا، يعني مثلا قضية الأقوال الشاذة كيف التعامل معها، ما تحمله مثلا ضغط اجتماعي معين مثلا على تنازل عن قضية متفق عليها مثلا في الشريعة، وحتى لو وجد قولا مثلا شاذا أو قولا ضعيفا، قضية الالتزام العلمي بقواعد العلم بإذن الله تعصمه من هذه، غير قضية الجوانب النفسية والإيمانية والتربوية والتزكوية التي كان الفقهاء يشترطونها أيضا، يعني في من يتصدى لنفع الناس يشترطون يكون عدلا في نفسه، فقالوا إذا كان مفتي فاسقا يفتي نفسه فقط، على خلاف المسألة طبعا، لكن يقولون يفتي نفسه لكن لا يفتي غيره، لا يتصدى لغيره إذا كان يعني في فسق ويعلم هو أنه فاسق، قالوا لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز لمن يستفتيه أن يأخذ بقوله إذا علم أنه فاسق، فهذا فيه نوع من العصمة والحماية للمفتي والمستفتي.
صحيح، لكن أحيانا ليس بالضرورة أن يكون التأثير من المجتمع على الفقيه هو من ناحية يعني تغيير الآراء أو يعني تحويرها على حسب رغبة المجتمع، بقدر ما هو تأثيره عليه في تصور المسائل، حتى يعني ما يخفاك أنه الشخص المندمج في قضية لا ينظرها بأبعادها من الخارج، فكيف يوازن بين الدخول مع المجتمع والرؤية العلوية للمجتمع؟
صحيح، هذا أمر يعني موجود، وهو من العيوب أو الإشكالات التي يعني تؤثر على المفتي، ويعني تصنع تصورا يعني زائفا له من حوله، يعني هم الذين يصنعون له الصورة. أحيانا يكون المفتي ملوما لأن فيه طرق يعني معينة للتثبت والتأكد، وأحيانا لا يكون ملوما هو لأنه هذه السبيل. يعني أضرب لك مثال، يعني ذكرته أظن في مدري في إصلاح الفقهية وين، مثال يعني صورتين مختلفتين، القهوة هذه لما جاءت واختلف الناس في حكمها، أضرب لك صورتين، صورة حصلت في مكة وصورة حصلت في القاهرة. القهوة يعني مشروب جديد، الفقهاء يتكلمون عندهم مناطات محددة في قضية الضرر الإسكار ونحو ذلك، عندهم مناطات محددة إذا توفرت في هذا المشروب يطلقون عليه وصف مثلا الحرمة أو الجواز أو، لكن من المسؤول عن تحديد هذا المناط اللي هو الإسكار؟ المتخصص اللي هو هنا في هذه القضية مثلا الطبيب.
جميل.
اللي حصل مثلا في مكة صورتين، في مكة وفي القاهرة. في مكة لما حصلت بالفعل الفقهاء اجتمعوا ونادوا، والله فيه طبيبين مشهورين بمكة نادوهم، هذه ذكرها السخاوي أظن في ضوء اللامع وذكر حتى أسماء الطبيبين، دعاهم وقالوا هذه القهوة هل هي يعني تؤثر على العقل، تؤثر على الذهن، ضارة نافعة وكذا. فسووا تجربة، تجربة يعني كانت يعني القهوة جديدة يعني ما كانوا نشوا عليها من الصغر، فربما يكون التأثير يعني كبير، مو زي ما نتصور الآن يقول لا والله القهوة ما تأثر.
إيه.
مشروب جديد يعني معتاد. ممكن يشربه الإنسان على كبر قد تؤثر فيه يعني. الشاهد أن هذين الطبيبين قالا لا والله هذه بعد أن نجروا تجربة، يعني تجربة قد تكون محدودة يعني ما مثل التجارب
الحديثة الآن،
لكن أجروا تجربة فوجدوا أنها مؤثرة، أثرت على هؤلاء النفر الذين أجريت عليهم، فقالوا الأطباء لا والله ترى الجماعة القهوة هذه مؤثرة. فيها ضرر ومؤثرة على التركيز والمدريش، فقالوا حرام. فصدرت فتوى في عند فقهاء مكة في ذلك الزمان أنها محرمة. لما وجدت القهوة في القاهرة كان فيه الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام شيخ الشافعية في زمانه، فأجرى تجربة بنفسه، هو نفسه أجرى التجربة.
جميل.
فجاء بمجموعة جماعة من الناس وأجرى تجربة محكية يعني يحكيها أظن ما أدري من الذي ذكرها ابن حجر الهيتمي وغيره، لأنه ابن حجر من تلامذة الشيخ زكريا، وكلاهما شيخ زكريا وكذلك أظن ابن حجر الهيتمي عنده رسالة في القهوة. الشاهد شيخ زكريا أجرى التجربة بنفسه فوجد والله المشروب طيب وجيد ولا في ضرر ولا كذا، فأفتى فكتب رسالة في جواز شرب القهوة وحليتها. هذه الرسالة كان لها أثر فيما بعد، حتى طلابه اللي هم يعني عمدة المذهب الشافعي اللي هو ابن حجر المكي الهيتمي والرملي كلهم يعني أفتوا بجواز القهوة، وحتى لما دخلت بعدين في دمشق وغيرها كلهم أفتوا يعني حتى قال الحاجي خليفة أنه في نهاية القرن الأول ما عاد فيه من يفتي بعفو ليس الأول العاشر الهجري ما عاد فيه من يفتي بحرمة القهوة. فهذان مثالان يعني يضرب لك التأثير. هل ألوم الفقهاء اللي كانوا في مكة في هذه الصورة أذكر في هذا المثال يعني لا ألومهما لأنهما استمد التصور من متخصص فقام بالواجب عليهما، لكن يعني أضرب هذه الصورة، لكن في صور أخرى لا يكون ملوما يعني يكون ملوما إذا كان بإمكانه أن يستقصي وأن يتعرف بنفسه ولا يفعل أو يعرف أن من حوله يلبسون عليه، ففي هذه الحالة يكون ملوما.
وعلى طاري يعني العلاقة بين الفقيه وغيره، ذكرت في كتاب إصلاح الفقيه عدد من يعني الفئات اللي تتقاطع مع الفقيه، ومنها المثقف. الفقيه والمثقف. تقول أن العلاقة بين الفقيه والمثقف تكاملية، الفقيه معني ببيان الأحكام والمثقف معني بتحليل الظواهر. هل يعني أن دور المثقف أسبق على الفقيه ويصعب على الفقيه تقديم دوره بدونه؟
لا، على حسب، يختلف طبعا. مسألة العلاقة بين الفقيه والمثقف هذه تحتاج إلى مقدمات في الكلام عنها. أولا ما معنى المثقف، من هو المثقف، وهل مصطلح المثقف موجود عندنا نحن ولا مصطلح مستورد؟
بستفسر عنها بعد شوي.
أيه لكن فيها إشكالات يعني كلمة المثقف. فلما نتكلم عن العلاقة هل الفقيه محتاج إلى المثقف، يعني هل يحتاج الفقيه إلى المثقف أيا كان معناه في معرفة مثلا أحكام شرعية، الاستنباط يكون من النص مباشرة ما تحتاج إلى تصور مثلا، ما تحتاج إلى، ليست من قبيل تحقيق المناط الخاص يعني،
لا
ما ليس بحاجة يعني، هل هو بحاجة لمعرفة أحكام مثلا الصلاة ولا الطهارة ولا الصلاة ولا الفرائض ولا ما، ليس بحاجة إليها. لكن أمر معين مثلا في الاقتصاد مثلا ولا في السياسه في القانون في الحياه بشكل عام تكون تحتاج الى تصور من شخص متخصص بتخصص اخر، او فحينئذ نقول لا بد انه يتصور، مثل ما قلت قبل قليل في المثال القهوه لما سالوا الاطباء والاطباء يعني مثقفون باعتبار بهذا الاعتبار يعني، لان انا بتكلم عن المثقف يعني قد يكون متخصصا في مجال اخر. فبهذه يعني هذا النظر
يعني حالة الحالة المعاصرة خلنا نقول بين المثقف والفقيه تنتابها نوع من الخصومة والنزاع، خلنا نقول على التعريف اللي استقر عليه الوضع أو استقر عليه الحال في الفترة الحالية. يعني هل ترى أنه سبب هذا الخصام وهذا النزاع بين المثقف والفقيه ناتج إلى إبعاد الفقيه عن الممارسات الثقافية أو عن ممارسات المثقف اللي يعني خلينا نقول حصرها المنظرون في المثقف، يعني زي دورت سعيد وغيره، جعلوا بعض الصفات أو بعض المهام للمثقف وقالوا هي حكر عليه، يعني سواء نقد المجتمع أو المطالبة أو الحديث بلسان المجتمع وغيره. هل هذا استقلال المهام بين الطرفين هو سبب الخصام أم هو عائد إلى يعني نزاعات فردية تم تعميمها، أو يعني تقييمك للحالة بينهما؟
هو يعني متى نفترض النزاع؟ إذا كان المثقف لا والفقيه لا يرجعان إلى مرجعية واحدة، في هذه عندئذ فقط نفترض النزاع. أما إذا كانوا يرجعون إلى مرجعية متفق عليها فليس بينهما نزاع. فعندنا نحن مثلا في الشريعة في الإسلام عندنا خلال كثير من الخلاف السائغ، عندنا أمور كثيرة فيها خلاف سائغ، فإذا وصلنا للمرحلة هذه ما في بأس أنه يوجد خلاف نزاع يعني بين الفقيه والفقيه، فضلا عن الفقيه والمثقف، يعني الخلاف أمر وارد في مثل هذا. لكن متى نفترض النزاع؟ إذا كان الفقيه يقول أن هذا الشيء لا تأذن به الشريعة، لا تسمح به الشريعة، ثم يأتي المثقف ويحتكم إلى مرجعية أخرى ويقول لا لابد أن نفعله، فعندئذ يكون النزاع، فنلاحظ أنهما لا يرجعان إلى مرجعية واحدة. أما إذا كان المثقف لا، مثقف متخصصا في أي مجال من المجالات لكنه يرجع إلى نفس المرجعية، فلا يمكن، يعني غير متصور افتراض النزاع بينهما. والذين يكتبون في القطيعة بين المثقف والفقيه يفترضون أو يعني يلتزمون التعريف الغربي للمثقف، وأن المثقف طبعا لا يخفاك أن قضية العلم في البيئة الغربية وفي الثقافة الغربية بمعزل عن الدين، الدين الميتافيزيقي لا يمكن أن تؤثر يكون مرجعية يعني في معرفة المؤثرة في العلم، بل إنهم يقولون إن الميتافيزيقا إذا دخلت في العلم أفسدته، يقولون هكذا. فهذا طبعا هذا المستند اللي هو القاعدة حجر الزاوية عندهم فاسد عندنا، لا يمكن أن
طبيعي أن يكون في
فطبيعي أن ما يتفرع عليه يكون أكثر فسادا. يعني الجويني يقول إذا فرع الضعيف على الضعيف تزايد ضعفه.
جميل. يعني تشوف أنه تصنيف بعض المثقفين أعتقد محمد عبد الجابري أو غيره كان يصنف الفقهاء في الحضارة الإسلامية من المثقفين بالاعتبارات الحديثة، بمعنى أنه كانوا يمارسون نفس أدوار المثقف المعاصر. هل يمكن إدخالهم في هذا الجانب أم لا ينطبق عليهم التعريفات الحديثة على المثقف؟
بلى، لابد أن تنطبق. إذا كنا يعني سنقول أن المثقف لابد أن يكون علمانيا مثل ما يقول دور سعيد، مثل ما يقول غيره، يعني كلمة مشهورة يعني معروفة، فعندئذ سنفترض أن يعني أن الفقيه مثلا ليس بمثقف، وأن نستأنف أصلا تعريف الثقافة من اللحظة التي ابتدأ فيها العلمانية في أوروبا ونحي الدين تماما عن التأثير في الجعل بمعزل عن العلم، وأن كل من سبق ليسوا مثقفين، يعني أرسطو ليس بمثقف على هذا التعريف. فيعني هذه الإشكالية، هذه إشكالية، ما المثقف إذن؟ ما بدأنا الثقافة إلا قبل 300 سنة أو 200 سنة، والذين قبل يعني ويعني دارت عليهم مراحل الحياة يعني كل القرون السابقة، ما هذا يعني لا يمكن يكون هذا التعريف صحيحا.
في كتاب الصياغة الفقهية تحدث عن المصطلحات، يعني أود سؤال عن ارتحال المصطلح وتأثيره بين ارتحال المصطلح بين العلوم سواء العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم وتأثيره في على القارئ كيف يمكن أن يتعامل مع المصطلحات سواء القارئ أو حتى الباحث، كيف يمكن أن يتعامل مع المصطلحات المرحلة من حقل إلى آخر، ثم بعد ذلك المرحلة من ثقافة إلى أخرى. أعتقد يكون الموضوع أصعب.
نعم، لابد أن أي مصطلح من المصطلحات لابد ينظر في سياقه، هذا ما يسمى بالمنهج التداولي، أن المصطلحات لابد أن تفهم في سياقها، ولابد أن لما أستعمل مصطلحا، يعني أحيانا بعض المصطلحات لما تنقل في خارج سياقها تكون بالغة الإشكال، وأحيانا يفهمونها بفهم يعني يفسد العلم نفسه في كثير من الأحوال. كل مصطلح يفهم في ضوء يعني سياقه وضوء العلم الذي يفهم فيه، بل إذا قلنا أن المصطلح ممكن أنه يتغير من داخل العلم الواحد نفسه من زمن إلى زمن، من مكان أحيانا إلى مكان، من مذهب إلى مذهب، فكيف إذا نقلناه من حقل من حقول المعرفة والعلم إلى حقل آخر؟ لا شك أنه سيكون أكثر تباعدا وتباينا، ولذلك في سواء في الباحث كباحث أو كعالم، يعني أحيانا كان علماؤنا يشترطون في العالم التكامل، ليس أن يكون مبرزا في كل علم من العلوم، لكن أن يطلع على العلوم الأخرى. ماشي أنت فقيه، لكن لابد أن يكون عندك علم وإلمام بالمصطلحات، مثلا في في أصول فقه العلم، ولا الفقه العلم واحد، لكن نتكلم مثلا عن
في اللغة،
في اللغة مثلا أن تعرف المصطلحات في اللغة، في المنطق، في التاريخ، في جميع العلوم التراثية المتداولة، يعني 40 علم أو تزيد، لابد أن تكون على معرفة ولو بالحد الأدنى الذي يسمح لك بأن تطلع عليه عند الحاجة، بأن ترجع إليه عند الحاجة، أن تعرف هذا الاصطلاح. مثلا لما تسمع كلمة الكلية، مثلا الكلية في الفقه تختلف عن الكلية مثلا في المنطق، تختلف عن، فما معناها هنا وما معناها هنا، ومعنى الاستقراء ما مفهومه، هل مفهوم الفقه الاستقراء هل مفهومه الفقهي كمفهومه المنطقي مثلا، وهو مختلف. لابد أن يكون على معرفة بذلك العلم إذا أردت أن أفرق بين المصطلحات.
دخول المستشرقين في دراسة العلوم الشرعية أدخل معه كثير من المصطلحات المحملة ثقافيا، هل هذا الدخول يعني كان سلبي أم إيجابيا على خلنا نقول الحالة العلمية الشرعية؟
يعني إذا تكلمنا عن آثاره الكارثية، آثاره كارثية بلا شك، لكن بمعنى هل يمكن الاستفادة منها كأدوات كإجراءات كمناهج بعد مثل ما تقدم، يعني سبق معنا الكلام بعد إصلاحها، نسميناها إصلاحا، هذه يمكن بلا شك، لكن كآثار لا، الناس ما كانوا يعرفون السياق اللي احنا عايشين فيه، ما كانوا يعرفون. نحن لو مارسنا نفس العمل الذي قاموا به في تراثهم لغضب وشد الغضب أن نفهم تراثهم، بل لا يقبلون منا، لا يسمعون منا لو أردنا أن نتكلم. فلماذا نحن نفتح صدورنا وقلوبنا وجامعاتنا لمثل هذه الأطروحات؟ يعني إذا كنت نتكلم، نقول قبل قليل أن إذا تكلمنا في من يعني المصطلح الواحد من حقل إلى حقل ومن علم إلى علم داخل الدائرة الإسلامية نفسها يحصل نوع من الفساد، فكيف تتكلم عن يعني مفاهيم أخرى؟ يعني يقولون العلم إذا دخل الدين، إذا دخل في العلم أفسده، ونحن نريد أن ندخل هذه المفاهيم في فهم الشريعة وفي فهم الدين وفي فهم، يعني هذا لا طيب. شك أن ستكون نتائج كارثية. يعني
طيب، إذن ما يعني ما الحدود التي يمكن أن يستفاد منها أو يستفاد من الدراسات الغربية أو دراسات المستشرقين في الشريعة الإسلامية؟ هل يعني اختلاف زوايا النظر، اختلاف الأدوات المنهجية التي ينطلقون منها يساعد في يعني إبراز بعض الجوانب التي قد تكون خفية على الباحث من الداخل؟
يعني ممكن هذا، لكن هو الخطوة الأولى التي تسبق هذا كله. يعني هذا الطرح يعني نسمعه كثيرا وفيه يعني قدر من يعني يمكن قبوله، لكن قبل هذا لابد أن نعرف نحن يعني تراثنا، نحن نلتفت إلى تراثنا. يعني لا يخبرنا شخص آخر يقرأ تراثنا بعينه هو مثل ما نقول يعني خارج الصندوق يعني، ويخبرنا ويعيد قراءة تراثنا. لابد أن نعرف تراثنا. نحن للأسف وهذا أمر يعني من المؤسف أن نحن لا نعرف تراثنا. يعني ما دعني أضرب لك مثالا يعني
طبعا.
لما نتكلم عن القانون مثلا، القانون كعلم وله يعني رجالاته وله يعني عندنا يعني، لما أريد أن أتعرف على قانون أي بلد من البلدان في يعني في أي بلد من البلدان، أذهب إلى المتخصصين في القانون في ذلك البلاد في تلك البلاد وأسألهم ما قانونكم، فيذكرون لي القانون. لكن ماذا عن رجال القانون في البلدان الإسلامية مثلا، لما يريدون أن ما هو القانون في البلدان الإسلامية؟ يعني القانون الأساسي هو الفقه، يعني هو اللي يسوق حياة المسلمين، نشأت عليه حياة المسلمين. ما أتكلم عن القوانين المدنية الآن يعني في بلدان مختلفة، لكن أتكلم عن حياة المسلمين. يعني قامت أنتم كمسلمين يعني حياتكم قامت على أي قانون؟ على قانون الفقه يعني. فهل رجال القانون عندنا يعرفون الفقه؟ عندهم معرفة بالقانون الواقع؟ لا. ولذلك عبد الرزاق السنهوري لما اطلع، رجل بارع في القانون وألف هذه الكتب المشهورة المعروفة المرجعية يعني، ولا تزال إلى الآن مرجعية في القانون. الرجل لما ذهب إلى بغداد ودرس هناك وقرأ كتاب المغني، انقلبت تصوراته، انقلبت مفاهيمه، انقلبت يعني. الرجل تفاجأ يعني، لو قرأت الكتاب الذي أخرجته ابنته وزوجها اللي هو عن يعني مذكرات وكذا، تجد شيء الكثير من الانبهار بهذه الشريعة ما كان يعرفها. فماذا لو كان يعني جميع كل مثقفين في أي مجال من المجالات فعلا يعني بنوا تصوراتهم وعلومهم على تراثنا نحن، استمدوها من نحن من نفس التراث، حتى يفهموها أولا، وحتى يفهموا ثقافتنا وتراثنا وحضارتنا وينطلقوا منها. لكن نرجع للمشكلة التي تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هي يعني العلاقة المزدوجة بين الفقيه والمثقف يعني.
جميل. تقول من الضروري أعتقد في التعليق تقول من الضروري تعزيز سبل التواصل والتكامل البحثي الفقهي. هل تشوف الحالة العلمية يعني سواء الأكاديمية أو غير الأكاديمية فيها نوع من التباعد العلمي زي التباعد الاجتماعي الحالي، وما هي يعني خلنا نقول الخطوات الأهم في التعاون العلمي؟ هل تشوف أنه موضوع المؤتمرات والملتقيات كافية، أم هناك يعني أواصر من التواصل أولى بالفتح؟
لا، هي طبعا غير كافية، غير كافية. وطبعا تكلمنا عن الجامعات يعني مثلا، فالجامعات تتفاوت يعني، في جامعات فيها يعني تعقد جسور ويعني بينية بين التخصصات والعلوم المختلفة. أتكلم عن كل العلوم يعني، هذه مشكلة علمية في سائر التخصصات، في سائر التخصصات يعني فيه إشكال. فيها تجربة كانت في أظن في الجامعة الماليزية الإسلامية الماليزية، تجربة يعني تستحق الحديث عنها، وهناك من كتب عنها. أن المتخصص يعني مثلا المتخصص في الفقه ممكن تدرس 80% من المواد يعني فقه، و 20% تخصص آخر يعني مثلا فلك مثلا، ويكون إنتاجك وبحوثك مشترك يعني بين هذا وهذا. فهذا جميل. جيد تجسير الهوة بين هذه العلوم والتخصصات المختلفة. في لما نتكلم مثلا عن في الفقه مثلا، عندنا في الفقه المعاملات مثلا، من الضروري أن يكون هذا شيء يعني في بعض الأمور المشاركة فيها بين المتخصصين موجودة وقائمة، ونجد آثارها يعني. مشاركة مثلا المتخصصين في الفقه في بالاقتصاد مثلا أو العكس، في مشاركة، ولذلك نجد آثارها يعني. مثلا نشوف قضية أخرى، الفقه الطبي، ما يسمى الآن عند بالفقه الطبي، المسائل الطبية التي يتكلم فيها الفقهاء، هذا جيد أيضا، وفيه قطع يعني ممكن نقول فيه شوط كبير من الالتقاء بين الفقهاء والأطباء في مؤتمرات ملتقيات داخل الجامعات الأكاديميات بشكل عام يعني، فيه الكثير من التلاقي، ولذلك صار فيه الكثير من التفاهم. وأحيانا بعض الفقهاء أصلا يكونون أطباء أيضا غيروا التخصص، والعكس أيضا أطباء غيروا تخصصهم، فهذا شيء جيد وممتاز. لكن متى يكون شيئا عمليا ونقطع يعني خطوة إلى الأمام؟ إذا كانت هذه الأمور تتضمنها نفس البرامج العلمية، تكلم عن الجامعات مثلا أنها تتبنى هذا، مثل الصورة التي ذكرتها قبل قليل في الجامعة الماليزية مثلا، أن هذا النموذج يعمم. طبعا هذا فيه صعوبات، في صعوبات يعني نحن بالكاد يعني في تخصص الواحد في الفقه مثلا 4 سنوات بالكاد تصنع شخص يعني أصلا يعني جيد فقيه. في الفقه يعني في 4 سنوات بالطريقة الموجودة الآن، أو أيضا بقية التخصصات بشكل عام يعني. لكن على كل حال هو إذا افترضنا أن هذه مشكلة تحتاج إلى حل بإذن الله سنفكر في حلول لها، لكن إذا كنا لا نلقي لها بالا ولا نعرف مطلش كان متى نعرف أن هناك مشكلة، متى نبحث عن حل إذا عرفنا أن هناك مشكلة أصلا.
لكن خارج المجال الأكاديمي يعني أو خارج مجال الدراسة يعني عبء الباحثين أنفسهم، يعني كثير من الكتاب والباحثين يعني يتشكى أو يتذمر من عدم وجود التعاون البحثي أو عدم الاستفادة، وتجده يعني هو أصلا لا يبادر ولا يبحث عن أشخاص قد يستفيد منهم ويفيد لهم. يعني خارج مجال الدراسة كيف يمكن أن تكون سبل التواصل العلمي إذا لك تجربة معينة أو يعني توصيف لحالة معينة؟
والله شو محمد أسد رحمه الله عنده كلمة جميلة، يعني يقول إن كسل العقل لا يقل عن كسل الجسم. جميل. كسل العقل لا يقل عن كسل الجسم. إذا تكلمنا عن خارج يعني الأطر مثلا من الأكاديمية أو غيرها، يعني ما يبقى معنا إيش؟ التكوين الذاتي للإنسان، أو لابد أولا أن نعرف الحاجة يكون هناك. أنا أزعم أنه الآن في زمان الآن الحمد لله يعني أقول حالنا الآن أفضل من بكثير يعني من حالنا في هذه النقطة تحديدا، يعني في معرفة كون الشخص المتخصص في الشريعة مثلا في الفقه مثلا يعرف العلوم الأخرى، أو حتى يعني لو لم يعرف فيها ويتخصص فيها قادر على أن يجد يعني مادة يمكن أن يستفيد منها في اليوتيوب مثلا، في أشياء مذهلة يعني يمكن للإنسان الاستفادة منها وتطوير نفسه فيها، حتى لو يعني ما طلبها بطريقة مثلا في مثلا في المدارس أو المعاهد أو الجامعات أو كذا، بمقدوره أنه يعني يصنع لنفسه شيء من التكامل والحد الأدنى فيها، فهذا شيء ممتاز وجيد، يعني هذه خطوة للأمام. لكن تبقى قضية الكسل، والكسل هذا هو الذي يعني
تعجبت في كتاب إصلاح الفقيه من وصف بعض الباحثين لإجراءات تنظيم القضاء في الدولة العباسية بأنه تقويض لسلطان القضاء وتقييد له، وذكرت أنه كان بمثابة التنظيم والترتيب فقط. متى يكون أو متى تكون الإجراءات على الجهات الشرعية سواء القضاء كتابة العدل وغيرها تضييق لها، ومتى تكون تنظيم لها؟
هو طبعا هل السؤال عن وضعنا الآن أو نتكلم عن وضع المسلمين في السابق؟ لا، الحال يختلف طبعا تماما.
الوضع الآن،
الوضع الآن هذا أمر مختلف، يعني نتكلم عن قضية نشأة الدولة الحديثة وطريقة إدارتها لكل ما تحت يعني هيمنتها وسلطتها، هذا أمر مختلف تماما، ويعني اختلفت تعرف يعني الرؤى مختلفة وطويلة فيها. لكن أنا في كلامي عن هذا اللي يتكلم عن الإجراءات التقاضي في الدولة العباسية، أنه هذا الرجل يعني كان يكيل بمكيالين. يعني لما نقول مثلا أن يعني لم يكن أن العباسيين لم يضعوا مثلا سلطة للتقاضي، هذا عيب يعابون به. فأيضا في هذا المتسائل نفسه، لو افترض مثلا في الدول الآن، دول مثل ما يقال العالم الأول، دول ديمقراطية متقدمة، دول الحرية وإلى آخره، هل هي التي تتولى القضاء أو الناس المجتمعات المدنية التي تتولى القضاء؟ من الذي يتولى القضاء، المجتمع المدني أو الدولة؟
الدولة
بلا شك. فلماذا يعني يعيب على الدولة العباسية ويصفها بأنها نوع من التسلط يعني على الفقهاء، بينما هذا أمر معروف، هو هذا هو الشيء المنطقي يعني أن تكون. يعني متى نقول أن التدخل يكون عيبا؟ إذا أثر على الأمرين، الأمر الأول في تشكل الفقه نفسه، في تشكل إعادة يعني قراءة الفقه من جديد، هذا لا شك أنه يعني في إفساد للفقه. الأمر الثاني إذا أثر في صناعة الفتية مثلا أو صناعة القضاء، أصبح يعني مثلا الفتية يعني مثل ما يقول الدكتور وائل حلاق في أكثر من كتاب يرد هذا الكلام كثيرا يعني في كتبه، أنه يقول إن الفقه يعني لم يتأثر بمنظومة خارج الفقه نفسه يعني من سياسية أو غيرها.
جميل.
فإذا يعني توقفنا عند هذا الحد فهذا شيء جيد، لكن إذا وجدنا أدوات إجراءات أيا كان يعني الشكل العلاقة بينهما، إذا وصلنا إلى حد عدم التأثير والاستقلال في القضاء والفتية فهذا يعني هو المطلوب. وكذلك أيضا علينا يعني نفهم بنفس الفهم في السابق يعني في الدول السابقة، في سواء في الإفتاء في جانب القضاء. جانب القضاء طبعا يختلف عن جانب الإفتاء، لأن جانب القضاء يحتاج إلى قوة، يعني يحتاج إلى ما معنى أن يقضي القاضي ثم يأتي الخصمان ويقول لن نلتزم بما قلت، لابد أن يكون فيه، لا يمكن أن تسير أمور الناس إلا بإلزام، والإلزام يكون من السلطة ومن القوة الموجودة في البلد، لابد يكون هناك إلزام. بينما الفتية لا، هي أصلا لا تحتاج إلى إلزام، والمفتي يعني مثل ما يفرقون يعني بين المفتي والقاضي، أن القاضي يفتي يلزم، بينما المفتي ليس معه سلطة إلزام، وإن كانت يعني نفس المستفتي يلزمه يعني المصير إلى الفتوى من استفتاه يعني على تفصيل عند الأصوليين في هذا.
نعم. في كتابك إصلاح الفقيه يعني يجد بعض القراء للكتاب أن الكتاب يعني يتصور الإصلاح الفقهي بالإصلاح الاستعادي إن صح الوصف، بمعنى أنه الحالة التي كان عليها الفقيه في فترة ماضية من الحضارة الإسلامية هي التي ينبغي أن يصار إليها يعني، ويفسر هذا بأنه تصورك للكتاب أو تصورك في الكتاب كله كان عائد إلى المقارنة بين الواقع والماضي، وكأنك تقول أنه الماضي هو الذي الحالة الصحيحة التي ينبغي أن نعود إليها، ما كان فيه توصيف أو ما كان فيه خطوات عملية للإصلاح المعاصر إن صح الوصف.
اي نعم، لم يكن فيه ذلك لانه لم يكن من مقاصد الكتاب اصلا، يعني هو كان يطرح اسئله اكثر مما يطرح اجوبه، يعني كان فيه اشكالات موجوده يطرحها، يعني مثلا لما يعني في البدايه يعني لما نقول مثلا نحن نعيش نهضه فقهيه وكذا، فطرحت التساؤل في البدايه يعني هل فعلا نحن نعيش نهضه فقهيه؟ بالعكس نحن نعيش اشكال فقهي، لما اقول نهضه فقهيه معناه ان احوالنا صحيحه يعني، وأن الفقيه يشتغل بطريقة يعني صحيحة وكذا، لا هذا غير صحيح، هذا غير واقعي، وإن كانت كثير من الناس يطرحون بهذا الشكل.
نعم.
فأنا طرحت إشكال، يعني هو جواب لكنه في الواقع يطرح إشكال، طيب ما الهي الصحيحة؟ هذا يعني أحيانا مثل ما يقول بعض العلماء، يقول علم الإشكال فن بحد ذاته.
نعم.
والبغوي يقول الفقه معرفة الإشكال يعني، فكان كنت أطرح تساؤل يعني ما الصيغة الصحيحة، ولذلك أنا قلت في البداية أني أنا في مقدمة الكتاب قلت أنا أطرح أسئلة وليس بضرورة أني أطرح الأجوبة لها، يعني قد يعني لا أقول أنه ما يتضمن يعني شيء من الأجوبة أو بعض الكلام، لكن كنت أطرح أسئلة، يعني حنا يعني في أشياء ينظر إليها على أنها صحيحة وعلى أنها حالة يعني جيدة وكذا، فكنت أطرح أقول لا هذا ليست حالة
صحية.
لا ليست حالة صحية، بالعكس هذا الأمر الذي يرى أنه شيء نهضة وتطور كذا لا ما صحيح هذا.
جميل.
فما معنى الفقه؟ ما العلاقة بين الفقه والحياة؟ في عندنا إشكالات يعني عميقة في التصور، يعني في قضية الثقافة المثقف مثلا، طرحت هذه الإشكال، أنا ما العلاقة بين الفقيه والمثقف؟ يعني طرحت إشكالا أن المثقف أصلا لابد أن نعيد تعريف المثقف حتى نعيد العلاقة بين الفقيه والمثقف، لكن ما هي الصيغة؟ كيف؟ أنا ما طرحت شيء من هذا، أنا كنت أطرح أسئلة يعني، ولذلك أنا ما كنت معنيا بالجواب على يعني ما هي الصيغة التي، وحتى قلت أنا وأذكر هذا ذكرت في المقدمة قلت أن الأجوبة على هذه الأسئلة لا يعني تنوء بطاقة يعني شخص واحد وكذا، هذه بحاجة إلى العصبة من والقوة يعني من الرجال المجتهدين الذين يجتمعون ويعني يحررون مثل هذه الأجوبة. أجوبة يعني أنا طرحت أسئلة يعني أظن أنها أكبر من يعني قدرتي أو قدرة أي أحد على الجواب، تحتاج إلى جهود كبيرة يعني للجواب عنها.
فيكم الخير والبركة إن شاء الله. تقول الخوف من كل مبادرة إصلاحية لا يزيد الداء إلا تجذرا، هل ترى أن تحميل قاعدة سد الذرائع أخذ أكثر مما يحتمل؟
كيف؟
يعني أنه كل مبادرة إصلاحية على حد تعبيرك أصبح يتعامل معها الفقهاء بنوع من التخوف ونوع من التحرز، وأنه ينبغي أن يعني نتأكد من شرعيتها أو غيرها، حتى أصبح الحرمة هي الخيار الأول وإن لم يكن الحرمة فالتوقف. يعني كان فيه استعمال لسد الذرائع من باب الحيطة على حياض الشريعة أكثر من اللازم، بينما كان يعني كما يعني يطالب الكثير أنه الأولى هو التعامل بأكثر أريحية مع المستجدات الحضارية أو المبادرات الإصلاحية.
هو طبعا كل علم من العلوم، كل ثقافة لابد يكون لها حريم، لا يجتري عليه الإنسان بسهولة، لابد أن هذا شيء طبيعي، يعني أزعم أنه شيء يعني مطلوب. يعني ما احنا نعيش مثلا الآن في ما يقال زمن كورونا، يعني عندنا يعني من كم الآن وهم يعملون على إيجاد اللقاح، على إيجاد علاج، لو أرادوا يتعجلوا في العلم دون الإجراءات المنهجية العلمية المتبوعة لا صنعوا اللقاح من فترة مبكرة، لكن يعني ودوا الناس في خبر كان يعني من صار اللقاح هو الداوى بالتي كانت هي الداوى يعني. فلا بد من الاحتراز وهذا شيء طبيعي، لكن متى يكون شيء غير طبيعي؟ إذا كان هناك مبالغة، المبالغة شيء غير الاحتراز، الاحتراز مطلوب. لو يعني أزلنا هذا الحريم لجنينا على كل علم من العلوم، كل علم له حريم لابد من منه للمحافظة على نفس العلم. لكن المبالغة في كثرة التوقي، كثرة التحرز، يعني لا يمكن مثلا، دعني أضرب لك مثالا، لما طرح الشيخ محمد عبده قضية التجاوز المناهج العلمية القديمة والشروح والحواشي وغير ذلك، كان هو من أشد من يعني سعى في تبديل هذه الطريقة، وللأسف أنه يعني نجح إلى حد كبير يعني. لكن ما الآثار التي حصلت؟ يعني وين هات لي علماء الآن مثل بالحجم يعني، وكانوا لا أقول أنه لا يوجدون، الخير موجود في هذه الأمة بحمد الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث الحجم والانتشار والتأثير كانوا موجودين يعني قبل محمد عبده أكثر مما هم موجودين الآن في جميع التخصصات يعني الشرعية والإسلامية والتراثية بشكل عام، كانوا موجودين يعني. بينما الآن لا، يعني قارن لي بين في الأزهر نفسه، قارن لي بين شخص كان يتخرج من الأزهر قبل 200 سنة أو 300 سنة وبين واحد يتخرج من الأزهر الآن من غير يعني جهود شخصية وذاتية خارج الأزهر نفسه، يعني هذا بالقيد والاحتراز الأخير موجود يعني، لكن أتكلم عن الدراسة نفسها. لا شك أن مرحلة يعني ما قبل محمد عبده في صناعة الفقيه، في صناعة العالم، أفضل يعني، دعني أقول يعني بشكل عام، يعني ما أقول أن محاولات يعني ما يسمى يعني بالإصلاح، قد نختلف ونتفق يعني في درجة هذا الإصلاح أن ما كان فيه انتقاد صحيح، لا يعني ربما يكون نتفق ونختلف، لكن نتكلم عن لو قارنت بين النتيجة الكلية، هات لي عالم في قبل 200 سنة وعالم الآن في نفس المستوى، في نفس الإمكانات، في نفس في السابق أفضل يعني، هات لي عالم مثل السيوطي الآن، وين السيوطي اللي كانوا ينتقدونه، هات لي السيوطي، عالم مثل السيوطي رحمه الله تعالى.
شكرا على اللقاء، لكن قبل الختام يعني كان سبب تأخر تسجيل اللقاء هو يعني قولك أنك تعمل على بعض المشاريع، لو تحدثنا عن بعض مشاريعك القادمة القريبة.
والله لا القريبة هذه يعني قيد
الطباعة.
لا لا هو هذا قيد يعني يعني ما أقول ما في شيء يعني، لكن هو يعني فيها
قيد العمل يعني.
أي نعم، وفيها أكثر من موضوع وأكثر من عنوان، لكن يعني إذا تكلمت عن يعني اللي يعمل عليه في المرحلة الحالية، يعني في بحوث صغيرة كذا جاي على الهامش هذه لن نذكرها، لكن يعني يعني الكتاب اللي يعمل عليه من يعني من مدة هو عن يعني لم يعني أختر له عنوانا أو شيء وكذا، لكن هو عن جمال الشرع، يعني جمال الشريعة بشكل عام. الشريعة جميلة يعني، غير أنها قضية يعني أنها تلبي الحاجة. كنا نتكلم قبل قليل عن القوانين وأن القوانين سلبية وكذا، لا الشريعة ليست سلبية، الشريعة إيجابية وصبغت حياة المسلمين بجمال لا يتناهى في سائر شؤون حياتهم. ما المظاهر الموجودة في فقه المسلمين في الشريعة التي أكسبت حياتهم هذا الجمال، هذا التجسير يعني بين الفقه مثلا بين القانون وبين الأخلاق مثلا، كجانب يعني كجانب من الجوانب. ألقيت يعني محاضرة طلبوا مني قبل مدة في
مساق،
في برنامج مساق محاضرة، فكانت يعني على الهامش يعني هو سابق يعني الكتاب سابق لها، ليس على إثرها، لكن يعني كانت عن جانب من هذا الجوانب، والكتاب بإذن الله يعني يكون أوسع منها بإذن الله تعالى.
عظيم عظيم، موضوع جدا جميل، ونسأل الله لك التوفيق. آخر سؤال، كما بدأنا بالبداية نختم بما باللحظة الحالية، وأود سؤال ضيوفي دائما، ماذا تقرأ الآن هذه الأيام؟
والله هذه الأيام كنت مشغول بالقراءة في، لأن عندي مادة ودرسها في الجامعة عن مناهج البحث، درستها مرارا، لكن أحب دائما التحضير من جديد للمادة وقراءة يعني بحوث أخرى، وأمس كان عندي محاضرة أيضا في إحدى الجهات عن منهج البحث يعني في العلوم الشرعية، فكنت طيلة الأيام السابقة أقرأ الكثير من الكتب والمراجع في هذا الموضوع تحديدا، فجربت مجموعة كبيرة من يعني خلال الأيام السابقة يعني يعني في هذا المجال، يعني في مجال البحث العلمي ومناهج البحث وما إلى ذلك يعني.
جميل جميل، شكرا جزيلا لك.
الله يحفظك.
من مغانم الدنيا لقاء من جالت أقدامهم في آفاق العلم، فيختصر لك الطريق ويحذرك من نهايات مجهولة لبعض المسارات، وهو ما تكرم علي به الدكتور بعد انتهاء تسجيل اللقاء، وأنهي أنا هذا اللقاء معكم بوافر التحايا والقبل.